اللهم صل على محمد وآله الطاهرين المعصومين. الجهة الرابعة عنونها المصنف رحمه الله بالطلب والإرادة، وهذه الجهة تشتمل على بحث أصولي وتشتمل على بحث غير أصولي وغير مرتبط بعلم الأصول، وإنما ارتباطه بعلم الكلام. دخل المصنف إلى البحث الثاني لمناسبة، وهو من الأبحاث الدقيقة. ابتداء أقول اتضح مما تقدم أن لفظ الأمر، مادة الأمر، موضوعة للطلب. هذا اتضح في الجهة الأولى. نعم، الطلب وشيء آخر عند المصنف، المعنى الثاني كان هو الشيء، لكن الطلب هو المعنى الأول الذي وجدنا أن لفظ الأمر قد وضع بإزائه. اتضح أيضا في الجهة الثانية أنه مو كل طلب هو معنى الأمر، هو المعنى الذي وضع له الأمر، وإنما خصوص الطلب من العالي حتى وإن لم يكن مستعليا. في الجهة الثالثة اتضح شيء آخر، وهو أن الأمر كمادة موضوع لمن؟ للطلب الوجوب اللزومي دون الطلب الاستحبابي. إذن هاتان خصوصيتان مأخوذتان في المعنى الذي وضعت له مادة الأمر، أن يكون عاليا، أن يكون وجوبيا. اليوم نريد نذكر خصوصية ثالثة أيضا أخذت في الطلب الذي وضعت له مادة الأمر، ما هو؟ أن يكون ذاك الطلب إنشائيا. إذن أن يكون طلبا من العالي وهو طلب وجوبي، وأن يكون طلبا إنشائيا ليس بطلب حقيقي. ولكي يتضح ذلك إذن لابد أن أقسم لكم الطلب إلى قسمين، وإن كان ينقسم إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول هو الطلب الحقيقي، والقسم الثاني الطلب الإنشائي. الطلب الحقيقي هو صفة توجد في النفس وهي قائمة بالنفس، موجودة في داخل الإنسان حقيقة، يوجد لديه طلب بغض النظر عن إبرازه وعدم إبرازه، إنشائه وإيجاده بالإنشاء أو لا يوجده بذلك. في قلبه، في نفسه أكو طلب، وهذا الطلب الموجود قائم بالنفس وليس له وجود منحاز ومستقل، وإنما هو طلب قائم بالنفس وهو حقيقي، لأن عالم الواقع مو بس عالم الخارج، موجود في داخل نفس الإنسان. هذا الطلب الحقيقي اللي هو الطلب النفسي الذي يعد من الكيفيات النفسانية، كيفية نفسانية أنشئت أو لم تنشأ. النوع الثاني، النحو الثاني من الطلب هو الإنشائي. طلب الإنشائي يعني إبراز وإنشاء الطلب من خلال مبرز ومنشئ، أن يوجده في عالم الإنشاء، أن ينشئه، سواء أنشأه بكلمة الطلب أو بكلمة أمر أو بصيغة أمر أو بالجملة الإسمية أو بجملة فعلية، بجملة خبرية في مقام الإنشاء، أيا كان، المهم أن ينشئ ويبرز الطلب، يوجده في عالم الإنشاء، أن يوجده في عالم الإنشاء، هذا طلب إنشاء. هذا طلب النحو الثاني من الطلب.
هناك نحو آخر ثالث من الطلب المصنف لم يذكره ولكن هو موجود وهو الطلب الذهني. الطلب الذهني يعني تلك الصورة الذهنية الموجودة في أذهاننا عن الطلب، صورة ذهنية وتصدق على الطلب الحقيقي وتصدق على الطلب الإنشائي، مفهوم الطلب الموجود في أذهاننا وهو غير الطلب الحقيقي وغير الطلب الإنشائي. السؤال هو أن كلمة أمر عندما وضعت للطلب وضعت للحقيقي فقط أو للإنشاء فقط أو للأعم منهما، ما هو الصحيح؟ المصنف رحمة الله عليه يقول أن كلمة الأمر وضعت لخصوص الطلب الإنشائي، وضعت لخصوص الطلب الإنشائي. الطلب الإنشائي هو الذي يطلق عليه أمر، مو الطلب الحقيقي. يعني أنت عندما تقول لدي أمر وتقصد به الطلب، لا يعني ذلك الطلب الموجود في نفسك وهو من الصفات القائمة بك وإن لم تنشئه أبدا، وإنما المقصود هو إنشاؤك للطلب، سواء كان في نفسك طلب حقيقي أو لم يكن، لأن الطلب الإنشائي والحقيقي بينهما عموم وخصوص من وجه. عدت مرة طلب حقيقي ولم تنشئه، مرة عندك طلب إنشائي ولا وجود للطلب الحقيقي في نفسك كما في الأوامر الامتحانية، ومرة لا، اثنينات موجودات، هم الحقيقي وهم الإنشائي. كلمة الأمر موضوعة، كلمة الأمر موضوعة للطلب الإنشائي خاصة. دليلنا على ذلك التبادر. أنت من تقول كلمة أمر اللي يتبادر الطلب الإنشائي، الذي يتبادر هو الطلب الإنشائي. وصحة السلب عن الطلب الحقيقي المجرد عن الإنشاء. إذا عندك طلب حقيقي في نفسك تقدر تقول الطلب الحقيقي المجرد عن الإنشاء ليس بأمر يصح سلبه عنه. فإذا في رؤية المصنف أن كلمة أمر حقيقة في الطلب الإنشاء خاصة، هذا هو رؤية المصنف. ثم قال ولو أنك أبيت عن ذلك وقلت ما أقبل، كلمة الأمر موضوعة لكلية الطلب الأعم من الإنشاء والحقيقي، موضوعة لهما معا لما يعمهما معا، لو أبيت إلا ذلك حينئذ سأقول لك حتى وإن كانت هذه الكلمة موضوعة لما يعمهما لمطلق الطلب، ولكنها تنصرف عند استعمالها، عند إطلاقها هذه الكلمة تنصرف إلى خصوص الإنشاء. إذن كلمة الأمر، كلمة الأمر موضوعة للطلب الإنشائي. إن أبيت فلا أقل من الانصراف، من الانصراف إلى خصوص الطلب الإنشائي. ثم قال المصنف وهذا يعني وحالها، وهذا الذي قلناه الآن في كلمة الأمر وأنها تنصرف يجعلها مثل كلمة الطلب نفسها. بل يجب
بل
لا، شوفوا الحقيقي تلك الصفة القائمة في النفس. أنت الآن إذا
تقول الذهني،
لا لا، الذهني هي الصورة الموجودة في ذهني عن الطلب، هذا المفهوم الموجود في الذهن عن الطلب. الطلب الحقيقي، الطلب الحقيقي هاي الإرادة الموجودة في قلبك، هاي نسميها طلب حقيقي، هذا هو الطلب الحقيقي. الإنشائي أن تقول أريد منك، خب خلاص، الطلب الحقيقي الموجود في نفسك، الموجود يعني الإرادة الموجودة في قلبك أنت. إذا لا لا، هذا مو ذهني، هذا مو ذهني. أنت الآن، أنت الآن أصلا لم يخطر في ذهنك مفهوم الطلب، ولكن أنت تريد أن تأكل، فعندك طلب نفسي في قلبك حاضر بالحضور، بالحضور حاضر بحضور وجداني في نفسه، الجوع ذاك أنت تريد الطعام، ما جاء إلى ذهنك مفهوم الطلب أبدا، لكن أنت الآن عندك حضور لإرادة الطعام، الآن أنت في قلبك تريد الطعام فأنت تطلب الأكل، في هذا طلب حقيقي، وإن لم يحضر إلى ذهنك مفهوم الطلب. غيرهما يعني مرة أنت شوف الآن، الآن إحنا مو نحكي عن الطلب، أكو طلب في أذهاننا بس ما عندنا في قلوبنا طلب حقيقي، عود من نريد السلعة من نريد الشيء، الآن إحنا نحكي عن الطلب طلب طلب، خب هذا مفهوم الذهن مفهومة في الذهن حاضر، لكن عندنا طلب الزيارة، وعندنا طلب الزيارة يعني عندنا إرادة أن أصلا ما حاضر الزيارة في نفوسنا، ما عندنا إرادة الزيارة الآن، إذن ماكو طلب حقيقي، وإنما هناك مفهوم للطلب. كلمة الأمر تشمل المصنف عند المصنف فقط وفقط الطلب الإنشائي، موضوع للطلب الإنشائي، كلمة الأمر موضوعة لمفهوم الطلب، لكن أي طلب مفهوم الطلب الإنشائي فقط، وأما الحقيقي فليست موضوعة له. إن أبيت تقول لا ما يصير، الأمر موضوع للطلب كما تقدم في الجهة الأولى، سأقول لك نعم لكنها منصرفة إلى خصوص الإنشاء منها. راح يصير هذا أنها موضوعة لمطلق الطلب لكنها منصرفة إلى الإنشاء خاصة، راح يسوينا كلمة الأمر مثل كلمة الطلب، كلمة الطلب موضوعة لكلية الطلب ولكنها عند استعمالها تنصرف إلى خصوص الطلب الإنشائي. لماذا؟ ليش كلمة الأمر تستعمل تنصرف عند استعمالها إلى الطلب الإنشائي، وليش كلمة الطلب تنصرف عند استعمالها إلى الطلب الإنشائي؟ لو سلمنا أنهما موضوعتان لمطلق الطلب، وذلك لكثرة الاستعمال، لكثرة الاستعمال، لكثرة استعمال كلمة أمر وكلمة طلب في الطلب الإنشائي، كثرة الاستعمال صيرت لنا انصرافاً، انصراف هذه الكلمة إلى خصوص الطلب الإنشائي، إلى خصوص هذا الفرد. صحيح هي موضوعة لهما معاً لما يعمهما، ولكن بكثرة الاستعمال صار انصراف. هذا كثرة الاستعمال تؤدي إلى الانصراف، وهذا إلى نتيجتين. مرة كثرة الاستعمال تكون بدرجة تصل إلى مرحلة الوضع، بحيث راح يصير هذا اللفظ حقيقة في المستعمل كثيرا في المنصرف إليه، بحيث لا نحتاج إلى أي قرينة، هذا راح يصير حقيقة ويصير وضع جديد وهو وضع تعيني. ومرة كثرة الاستعمال لا تؤول بنا إلى الوضع التعيني، فقط انصراف وأنس ذهني. هذه الدعوة دعوة الانصراف، دعوة الانصراف. لو آمنت، لو قلت لنا أن كلمة الأمر والطلب موضوعتان لمطلق الطلب، سنقول لك أن هناك كثرة استعمال لهاتين الكلمتين في الطلب الإنشائي إلى مرحلة صار أنس ذهني، وإن لم يحصل وضع تعيني، صار أنس ذهني في هذا الفرد فقط، في هذا المصداق. خب ثم قال المصنف، قبل أن أنتقل هنا خلي أكمل وبعدين عندي رجعة، ثم قال المصنف رحمة الله عليه، قال هذا الآن عرفنا كلمة طلب كلمة أمر، تعال معي إلى كلمة إرادة. الإرادة أيضا، الإرادة أيضا تنقسم إلى إرادة، إرادة حقيقية وإرادة إنشائية، لها مصداقان. الإرادة، الإرادة الحقيقية عندما تريد في قلبك شيئا معينا، وجد في قلبك الآن مصداق الإرادة، هذا مصداق حقيقي للإرادة. وعندنا إرادة إنشائية، لو أنشأت، لو أنشأت إرادتك يعني طلبت، أبرزت، قلت أريد إذن أوجدت مصداقا إنشائيا للإرادة، وهذا المصداق المصداق الذي أوجدته لا يوجد في عالم الخارج، وإنما في عالم الإنشاء. أنت في عالم الخارج أو قلت لفظا، أشرت برأسك، بيدك، بلسانك، مجرد الإنشاء ومجرد وجود إنشاء ولفظ. المصداق الإنشائي في عالم الإنشاء، عالم خاص، هذا اسمه عالم الإنشاء. ستوجد مصداقا اسمه الإرادة إنشائية. حينئذ كلمة إرادة، طبعا وبينهما هذان الفرنان عموم وخصوص، من وجه قد تريد في قلبك ولا تنشئ ولا تبرز، وقد تبرز وليست لك إرادة في قلبك، مثل الأوامر الامتحانية، وقد يجتمعان معا، هم تريد في قلبك هم تنشئ بلسانك. نسأل هذا السؤال، كلمة إرادة لمن موضوعة؟ هنا جوابنا عكس كلمة أمر، فإن كلمة إرادة إما أن نقول أنها موضوعة لخصوص الإرادة الحقيقية، موضوعة لخصوص الإرادة الحقيقية، وإن أبيت وقلت لا، كلمة إرادة موضوعة لكلية الإرادة، فنقول هناك انصراف. كلمة إرادة إن استعملت بنحو مطلق فإنها تنصرف إلى الإرادة الحقيقية. وهذا يعني أن الاختلاف بين هاتين الكلمتين أين يكون؟ في المعنى المنصرف إليه. كلمة الأمر تدل على الطلب، وهذا الطلب لو حقيقي لو إنشائي، لكنها على الأقل هي تنصرف إلى خصوص الإنشاء، بينما كلمة إرادة اللي تنقسم إلى حقيقية وإنشائية على الأقل عندما تطلق وتستعمل فإنها تنصرف إلى الإرادة الحقيقية، عكس كلمة أمر وعكس كلمة طلب. الاختلاف بينهما حال هذه الكلمة حال ترى كلمة أمر وطلب، إما نقول أنها موضوعة لأحد الفردين أو نقول هي تنصرف إليه، لكن الاختلاف هو في هذه الناحية، أن المنصرف إليه كلمة الأمر والطلب الطلب الإنشائي، بينما المنصرف إليه كلمة الإرادة الإرادة الحقيقية. يقول المصنف شيخ عفوا، الإرادة ليش هم عندنا مفهوم ذهن؟ الإرادة هم عندنا مفهوم ذهن، فإن الإرادة وضعت لمعنى، هذا المعنى حضور ذهني في عند الإنسان، وهذا المفهوم الذهني، نسأل أن هذا المفهوم الذهني هل يراد منه الإرادة الحقيقية أم يراد منه الإرادة الإنشائية؟ نعم، كذلك ينقسم. المصنف قال الآن اتضح أن الاختلاف بين الإرادة وبين كلمة إرادة وكلمة آمر وكلمة طلب، أن الاختلاف هو في المعنى المنصرف، فإن كلمة طلب تنصرف وكذلك أمر تنصرف إلى الطلب الإنشائي، بينما كلمة إرادة تنصرف إلى الإرادة الحقيقية. هذا الاختلاف ولد لنا مشكلة، والمشكلة هي أن بعض أصحابنا لما رأى هذا الاختلاف في المعنى المنصرف إليه، كلمة أمر وكلمة طلب، هاتان الكلمتان تنصرفان إلى الإنشائي بينما كلمة إرادة تنصرف إلى الحقيقية، لما رأى هذا الاختلاف في المعنى المنصرف إليه حصل عنده توهم، وحصل عنده خطأ في مبنى علمي آخر. هذا المبنى العلمي فيه خلاف بين المعتزلة والإمامية وبين الأشاعرة، فإن الأشاعرة ذهبوا إلى المغايرة والاختلاف والإثنينية بين الطلب والإرادة. والإرادة، الأشاعرة قالوا بالإثنينية الاختلاف، بينما الإمامية والمعتزلة قالوا بالاتحاد بينهما، بين الطلب والإرادة. بعض العلماء كالمحقق الشيخ محمد تقي الإصفهاني في هداية المسترشدين كصاحب الفصول ذهبوا إلى وأيضا المحقق الخمساني رحمه الله ذهبوا إلى الاختلاف بين الطلب والإرادة. بعض علمائنا ذهبوا إلى الاختلاف بين الطلب والإرادة على خلاف ما ذهب إليه المعتزلة والإمامية، فمالوا لما قال به الأشاعرة من الاختلاف بينهما، الذي أدى بهؤلاء العلماء إلى أن يذهبوا إلى الاختلاف هو هذا الانصراف الذي شرحناه، أنهم وجدوا أن كلمة الطلب تنصرف إلى الإنشاء وكلمة إرادة تنصرف إلى الإرادة الحقيقية، قالوا إذن يوجد اختلاف بين الطلب والإرادة، يوجد اختلاف بينهما، وبالتالي إذن لابد أن المصنف يقول أن أوضح لكم هذا المبنى العلمي وأستدل لكم على صحة ما ذهب إليه الإمامية والمعتزلة في مقابل ما ذهب إليه الأشاعرة. الآن أبدأ أطبق، دخل بعدين في المبحث الكلامي، لكن قبل أن أطبق أقول فد شيء واحد إذا ما عندكم سؤال. هذا الاختلاف والاتحاد هذا كن نجح حتى يتضح الاختلاف والاتحاد بينهما. خلي أذكر موضوع الاختلاف، خلي تتضح الصورة وبعدين أطبقها. خو هذا الآن اللي قال المصنف، الآن بعد ما المصنف قال هذا المعنى، الآن المتأخرين وهم عندهم يلتزمون بالاختلاف بين الطلب والإرادة. بلي لا، معنى الطلب شيء والإرادة شيء آخر، أي مختلفان. أما المصنف الآن يقول لا، هما متحدان، ما ذهب إليه الأعلام الذين ذكرهم هذا خاطئ، وهم، خلط واشتباه الذي ذهبوا إليه.
حتى لا أطيع علينا حسب الفهم، كلمة الطلب تدل على الإنشاء وعلى الحقيقة،
تدل على الإنشاء، تنصرف إلى الإنشاء. نعم،
بس
كلمة طلب وكلمة أمر، إما أن تقول أنها موضوعة أو تقول هي منصرفة. إذن قل هكذا، كلمة طلب وكلمة أمر تدلان على الطلب الإنشائي فقط، إما بالوضع وإما بالانصراف أحدهما. أما كلمة إرادة فتدل على الإرادة الحقيقية، إما بالوضع وإما بالانصراف. تلاحظون كيف؟ هذا رأي المصنف رحمه الله. ثم قال أن بعض الأعلام ذهبوا إلى الاختلاف بسبب هذا الانصراف الذي شرحته لكم، فهذا الانصراف ولد خطأ عند بعض علمائنا. ثم قال الصحيح هو الاتحاد كما ذهب إليه المعتزلة والإمامية، لا الاختلاف كما ذهب إليه الأشاعرة، هكذا قال المصنف. ثم بين لنا معنى الاتحاد. الاتحاد هو معناه أن كلمة الطلب والإرادة متحدان في عدة موارد، في ثلاثة موارد. أولا في المفهوم، هذا واحد. ثانيا
في المصداق والخارج. ثالثا متحدان أيضا في الإنشاء، في الوجود الإنشائي. تلاحظ أين يقع الاتحاد؟ يقع الاتحاد بين الطلب والإرادة في هذه الأمور الثلاثة من حيث المفهوم. يعني عندما تقول طلب، عندما تقول الطلب، ما يأتي إلى ذهنك من مفهوم هو نفسه، عندما نفس المفهوم الذي يأتي إلى ذهنك عندما تقول إرادة. معنى الطلب ومعنى الإرادة واحد، هذا واحد. اثنين، في عالم المصادق فإنه يوجد في نفسك طلب ونفسه إرادة. المصداق النفس الذي يوجد عندك للطلب هو نفسه المصداق الحقيقي الخارجي للإرادة، كلاهما له مصداق واحد. ثلاثة، إذا أنشأت طلبا فإنك قد أنشأت إرادة. الوجود المنشأ خارجا للطلب هو نفسه الوجود المنشأ للإرادة. هذا هو قصدنا بالاتحاد، وليس مقصودنا بالاتحاد أن المعنى الذي تنصرف إليه كلمة الطلب والمعنى الذي تنصرف إليه كلمة إرادة واحد، لا، هذا مو قصدنا. هذا أمر واضح، يقول المصنف هذا أوضح من الشمس، هذا أوضح من الشمس في رابعة النهار. نعم، كلمة الطلب تنصرف إلى طلب الإنشائي، وكلمة إرادة تنصرف إلى الإرادة الحقيقية. المعنى المنصرف إليه مختلف، المنصرف إليه في باب الطلب شيء، والمنصرف إليه في باب الإرادة شيء آخر. نحن لا ندعي الاتحاد بينهما لكي يأتي هؤلاء الأعلام ويقولون بالاختلاف. الانصراف المعنى المنصرف إليه مختلف، نعم، لكن هذا مو هو قول القائل بالاتحاد. القائل بالاتحاد أن الطلب يتحد مع الإرادة ولا فرق بينهما في عالم المفهوم، في عالم المصداق، في عالم الإنشاء، في هذه العوالم الثلاثة. أما المنصرف إليه لا، مختلف، لا أحد يقول غير ذلك. بل بين الطلب والإرادة أكو جنب، ولذلك بعدين المصنف رحمة الله عليه، ما أدري نوصل أو ما نوصل، قال ويمكن أن نصالح بين الطرفين، من يقول بالاتحاد ومن يقول بالمغايرة. نصالح منه بينهما بأن نقول أن من قال بالاتحاد مقصود هاي العوالم الثلاثة، مفهوم ومصداق وإنشاء، ومن قال بالمغايرة مقصود المنصرف إليه، يمكن أن نوحد الآراء بهذه الطريقة. الآن نحتاج أن نعرف الأدلة. الأدلة راح أتركها إلى وقت، يعني بعدين أريد أطبق. الآن خلاصة كلامي أقوله، وبعدين أكون بد مطلب ذكره المصنف في التطبيق لازم أشرحه قبل أن أطبق. اللي ذكرت إلى الآن أن كلمة الأمر وكلمة الطلب كلاهما موضوعان للطلب الإنشائي، أو على الأقل نقول هما ينصرفان إلى الطلب الإنشائي، بينما كلمة إرادة إما نقول أنها موضوعة، طبعا كلمة طلب موضوعة لكل طلب لكنها تنصرف بشكل واضح، تنصرف وضع لا تعييني، الوضع تعييني، عندما نقول موضوعة وضع تعييني، يعني الواضع أولا وضعها. لكن بالانصراف، انصراف مع أنها موضوعة لكلية الطلب، بالانصراف الذي ينصرف إلى الذهن، يحضر إلى الذهن الطلب الإنشائي، هذا الانصراف، الانصراف إذا بلغ إلى حد الأنس، إذا بلغ إلى حد يلغي القرينة، هذا وضع تعيين. إحنا هذا ما نحتاج هنا، من يقول ينصرف، من يقول ينصرف، لأن هو يقول موضوعة أو انصراف، يريد شنو؟ يريد مرحلة الأنس الذهني، في مرحلة الأنس الذهني بقرينة، مو مهم ولو كانت بقرينة.
ولو استغنينا عن القنينة مو مشكلة، لكن المهم موضوعه أو أكون انصراف.
لكن لم يكن موضوع بالوضع
تعييني
فهو بالوضع التعيين،
فالانصراف سواء بلغ وضع تعييني أو لم يبلغ الوضع التعيين، بينما كلمة إرادة تنصرف إلى الحقيقي. ثم قال هذا المعنى المنصرف إليه، هذا الاختلاف في عالم الانصراف ألجأ أدى ببعض علمائنا إلى أن يقولوا بالمغايرة بين الطلب والإرادة. طبعاً نقول للمصنف رحمه الله من حقنا، هذا أول الكلام، من قال أن هذا الاختلاف في الانصراف أدى إلى أن يقولوا بالمغايرة؟ مبنى آخر كما عليه المتأخرون، المتأخرون قالوا بالمغايرة، قالوا بالمغايرة، المغايرة وعندهم دليلهم على ذلك. على كل حال بلي عندنا طبعا هم هو المصنف يقول ذولا اللي قالوا بالاختلاف ماذا، لماذا قالوا بالاختلاف؟ لأنهم وجدوا أن المعنى المنصرف إليه هو الإنشائي في الطلب بين المنصرف إليه في باب الإرادة والإرادة النفسية الحقيقية. المصنف قال الآن أخلي إذن أبين لكم معنى الاتحاد والمغايرة. الاتحاد ماذا يعني؟ الاتحاد في العوالم الثلاثة، المفهوم والمصداق والإنشاء. والمغايرة، المغايرة، المغايرة في هذه الموارد الثلاثة تكون تصير، أيهما هو الصحيح؟ إذن أن نذهب إلى الاتحاد، راح نذكر الدليل على ذلك، أن نذهب إلى الاتحاد بين الطلب والإرادة، أن نذهب إلى الاتحاد. إذن نحن لا نتحدث عن عالم الانصراف حتى يجي هؤلاء الأعنام يقولون بالمغايرة بينهما لوجود الاختلاف بينهما في المنصرف إليه، لا نتحدث عن عالم الانصراف حتى نذهب إلى المغايرة. تلاحظون كيف الآن لابد أن نذكر الدليل على المغايرة ما هو، على الاتحاد بينهما ما هو. الدليل خلاصته أقول لكم إياه، خلاصته أنه عندما يحصل لدينا طلب في النفس، عندما يوجد لديك مصداق حقيقي للطلب، أتعلم ماذا يوجد في نفسك؟ لا يوجد في نفسك إلا صفة حقيقية واحدة قائمة بنفسك، هاي اللي مرة نعبر عنها إرادة ومرة نعبر عنها طلب. لا يوجد في نفسك وجدانا إلا الإرادة. نعم هناك مقدمات الإرادة، وأما غير الإرادة فلا وجود لها في نفسك. إذن ما هو ذلك الشيء الآخر الذي نسميه طلب نفسي، طلب حقيقي في النفس؟ لا يوجد إلا شيء واحد اللي مرة نعبر عنه إرادة، مرة نعبر عنه طلب حقيقي، شيء واحد. نعم مقدمات الإرادة موجودة، إذن في موارد الطلب الحقيقي لا يوجد إلا الإرادة ومقدمات الإرادة. فإذن وجدانا، أنت ارجع إلى وجدانك، إلى وجدانك عندما تطلب شيئا ما طلبا حقيقيا، لم تجد في نفسك إلا الإرادة ومقدمات الإرادة. مقدمات الإرادة ما هي؟ أربعة أمور ذكرها المصنف رحمة الله عليه، هذا هو الدليل. خلي أطبق هذا المقدار، بقت هاي النكتة اللي قلت لكم عليها، هاي النكتة المصنف رحمه الله قال الطلب، احنا مقسمنا الطلب إلى حقيقي وإنشائي، قال الطلب الحقيقي طلب بالحمل الشائع الصناعي، بينما الطلب الإنشائي لا يحمل عليه الطلب، لا يحمل عليه الطلب بالحمل الشائع الصناعي. شنو النكتة في هذا التعبير مات المصنف؟ لاحظوا يا إخوان، في باب الحمل الأول الذاتي تحمل الماهية والطبيعة على نفسها، تقول الإنسان إنسان، الإنسان حيوان ناطق، وهنا ماكو خلاف بين الأعلى بين علماء المعقول، ماكو خلاف أن هذا حمل أول ذاتي، تحمل الطبيعة على نفسها، الإنسان إنسان، الإنسان حيوان ناطق، هذا حمل أول ذاتي. ولكن تعال إلى الحمل الشائع الصناعي، هم عرفوه بأن الحمل الشائع الصناعي هو حمل الطبيعة والماهية على مصداقها وفردها مثل زي الإنسان. هنا تعالوا معي،
المصداق مرة يكون مصداق حقيقي، مرة يكون مصداق إنشائي اعتباري، ومرة يكون مصداق ذهني. هسه مثل الملكية والزوجية مصادقها كلها إنشائية، ترى ماكو مصادق حقيقية. الزوجية والملكية ما إلها مصادق حقيقية في عالم الخارج، مصادقها اعتبارات إما شرعية وإما عقلائية فقط وفقط. وعندك بعض الأمور أصلا ليس لها، ليست مصادق إنشائية. مثال شنو؟ هاي الوجودات الواقعية شنو ما لها مصادق إنشائية؟ شنو هذه المبردة لها مصادق إنشاء؟ هذا مصداق إنشائي؟ لا، هاي مصادقها حقيقية. لو الحائط مصداق إنشائي، هذه ليست إلا مصادق حقيقية. بينما أكو أمور لها مصادق حقيقية وإنشائية، مثل الطلب لها مصداق حقيقي ولها مصداق إنشائي. هنا إذا حملنا الطلب كمفهوم، ككلمة الآن نقول كلمة هي مفهومها، على المصداق الحقيقي، الكل يقولون هذا حمل شائع صناعي، يقبلون حمل الطبيعة على فردها الحقيقي، مصداقها الحقيقي، هذا حمل شائع صناعي. فتقول زيد إنسان، أو تقول الطلب الحقيقي طلب. بينما إذا حملت الماهية والطبيعة على المصداق الإنشائي، ذهب صاحب الأسفار وتبعه الشيخ السبزواري رحمه الله، ملا هادي سبزواري صاحب المنظومة، إلى أن هذا ليس من الحمل الشائع الصناعي. حمل الطبيعة على مصداقها الإنشائي ليس ولا كذلك، وحمل الطبيعة على مصداقها الذهني ليس حملا شائعا صناعيا. فخص الحمل الشائع الصناعي، خصاه بمن؟ بحمل الطبيعة على مصداقها وفردها الحقيقي. ولذلك المصنف قال أن الطلب الحقيقي يحمل عليه الطلب، هذا الطلب، كلمة الطلب، حملا شائعا صناعيا. بينما الطلب الإنشائي فلا يحمل عليه الطلب بالحمل الشائع الصناعي. إذا تريد تسوي حمل شائع صناعي ويا الطلب الإنشائي، هكذا قل الطلب الإنشائي طلب إنشائي، هكذا. وإلا فلا يصح مثل هذا الحمل الشائع، ليس حملا شائعا صناعيا. خب لا حتى ما يصير حمل أولي ذاتي، بل لأنه هذا مو حمل الطبيعة على نفسها، فهو ليس بحمل ذاتي أولي وليس بحمل شائع صناعي. قال الجهة الرابعة، بل شيخ نعم، ليش شنو؟ لو وضعناه بالانصراف، يعني هو موضوع لكلية الطلب، موضوع لكلية الطلب، مو موضوع لكلية الطلب، اي تقولون اذا بعد، فهذا راح يصير حمل الشيء على نفسه، على مصادقه، اي يعني هو رحمه الله صدر المتألهين، وكذلك صاحب المنظومة، وكذلك خاصة أصلا هذا الحمل. طبعا في بحث ذكره خاصة أصلا، قالوا هذا بعيد عن عملية الوضع. في كل حمل شائع صناعي لابد أن نحمل بغض النظر عن الوضع والانصراف، ما لنا علاقة بالوضع والإنصراف. في كل حمل شائع صناعي لابد أن نحمل الطبيعة على مصداقها الخارجي، وين كانت موضوعة مو مهم، سواء كانت موضوعة كلمة الطلب لكلية الطلب، أو موضوعة لخصوص الطلب الإنشائي. طبعا هي الطلب هو موضوع لكلية الطلب، غاية الأمر هناك انصراف بغض النظر عن عملية الوضع، فإنه أحسنتم، لا يعتبر مصداقا حقيقيا وبالتالي لا يحمل عليه، ليس مصداقا حقيقيا. المصداق الحقيقي يعني المصداق الخارجي، والطلب الإنشائي لا وجود له حقيقة، الوجود لمصدر لمصدر للإنشاء، لعملية الإنشاء. لا شوفوا، لا شوفوا، أنتم الآن من تنشئون، عندما تنشئ الإنشاء نفسه موجود، أما الذي ينتج عن هذا الإنشاء اللي هو الملكية، الطلب الإنشائي أو الملكية أو الزوجية، هذا ما له وجود في عالم الحقيقة. إنشاؤك واعتبارك له وجود في عالم الحقيقة، أما نفس النتيجة الناتجة من طلب، من زوجية، من ملكية، لا وجود له إلا في عالم خاص عبر عنه بعالم الاعتبار وعالم الإنشاء. ولذلك هذا وجود اعتباري، وهذا الوجود الاعتباري تعال شلون نفسره، على أي أساس؟ طبعا والفلسفة دخلت في بيان كيفية إيجاد المعتبرات في عالم الاعتبار. أحسنتم، هذا المقصود من عنده، النتيجة، بل يصير اسم المصدر النتيجة، المقصود منه النتيجة ولا نفس عملية الإنشاء، هذا المقصود منه، ما ينتج من الطلب، ما ينتج من الطلب، لذلك يسمى إنشائي، ولذلك يسمى بالإنشائي. قال بل ولا أولي، أي أحسنت، لا أولي ذاتي ولا شائع صناعي. الجهة الرابعة، الظاهر أن الطلب الذي يكون هو معنى الأمر، يعني معنى لفظ الأمر، ليس هو الطلب الحقيقي، بل الطلب الإنشائي. إذن الطلب الذي يكون معنى مادة أمر، لفظ أمر، ليس هو الطلب الحقيقي بل الطلب الإنشائي. خب الآن شوف هذا بين فارستين مخليهين، ليس هو الطلب الحقيقي، الذي اللي يبين معنى الطلب الحقيقي، الذي يكون طلبا بالحمل الشائع الصناعي، إشارة منه إلى مبنى ومسلك صاحب الأسفار وصاحب المنظومة، فإن الطلب الحقيقي يحمل عليه الطلب بالحمل الشائع الصناعي لأنه فرد حقيقي للطلب، وأما الطلب الإنشائي بيان ما هو الذي لا يكون بهذا الحمل، بالحمل الشائع الصناعي، طلبا مطلقا. ما تقول الطلب الإنشائي طلب، لا لا يصح الحمل الإنشائي هنا، لأن الطلب الإنشائي ليس هو المصداق الحقيقي لمطلق الطلب للطلب، بل طلبا إنشائيا. نعم تسوي حمل شائع صناعي، جئ بمصداق حقيقي، جئ لشيء يكون الطلب الإنشائي مصداقا حقيقيا له، فقل الطلب الإنشائي طلب إنشائي، بل هذا القبلة، سواء إن أنشئ هذا الطلب الإنشائي بصيغة إفعال أو بمادة الطلب أو بمادة الأمر أو بغيرها، بغير مادة الأمر مثل الجملة الخبرية. فإذا النتيجة من هذه النقطة الأولى أن الطلب اللي هو معنى الأمر هو الطلب الإنشائي دون الحقيقي. ولو أبيت، النقطة الثانية، ولو أبيت إلا عن كونه لفظ الأمر موضوعا للطلب الكلي، مطلق الطلب مو الإنشائي، فلا أقل من كونه لفظ الأمر منصرفا إلى الإنشاء، إلى الطلب الإنشائي، إلى الإنشاء منه، من الطلب عند إطلاقه، عند إطلاق لفظ الأمر، يعني عند استعماله، المقصود بالإطلاق هنا الاستعمال، هذا هو الانصراف، الانصراف يوجب الظهور. بل ها لا، يقول اذا ما ترضى خوب، لا اذا ما ترضى بذاك اللي بالوضع ننزل الى الباية الاقل من عدها وهو الانصراف، والانصراف يكفينا ايضا في المقام، كما هو الحال، هاي النقطة الثالثة، كما هو الحال في لفظ الطلب ايضا كلفظ الامر، فإن لفظ الطلب وإن كان موضوعاً، بل لفظ الطلب موضوع لكلية الطلب، لكن ينصرف، ما يدي يقول كما هو الحال في لفظ الطلب، فإن لفظ الطلب موضوع لخصوص الطلب الإنشائي، ظاهر المصنف مو هذا، وطبعاً هم يحتمل، لكن ظاهر المصنف أنه كما هو الحال هذا راجع للانصراف، كما هو الحال أن الانصراف في الطلب الإنشائي هو الحال في لفظ الطلب أيضا. خب وذلك ما هو سبب الانصراف في لفظ الأمر وفي لفظ الطلب؟ لكثرة الاستعمال هم كلمة أمر هم كلمة طلب في الطلب الإنشائي. هاي النقطة الثالثة. النقطة الرابعة، كما أن الأمر كما أن الحالة في لفظ الإرادة على عكس لفظ الطلب. شنو معنى الأمر في الإرادة على عكس لفظ الطلب؟ هو يبينه والمنصرف. هاي بيان للعكسية المذكورة، بمعنى يعني هذا المنصرف عنها عن لفظ الإرادة عند إطلاقها، عند إطلاق هذه الكلمة كلمة إرادة، هو الإرادة الحقيقية. هناك كان المنصرف الطلب الإنشائي، هنا الإرادة الحقيقية. نقطة، خلصت النقطة الرابعة. النقطة الخامسة، واختلافهما يعني كلمة إرادة وكلمة طلب في ذلك في المعنى المنصرف إلى الطلب، ينصرف إلى الطلب الإنشائي والإرادة تنصرف إلى الإرادة الحقيقية. ألجأ بعض أصحابنا مثل الإصفهاني صاحب الهداية ومثل أيضا صاحب الفصول إلى الميل إلى ما ذهب إليه الأشاعرة، إلى الميل إلى ما ذهب إليه الأشاعرة. ماذا ذهب الأشاعرة إلى؟ أي شيء ذهب الأشاعرة من المغايرة بين الطلب والإرادة، خلافا لقاطبة أهل الحق والمعتزلة فإنهم ذهبوا إلى الاتحاد، من اتحادهما اتحاد الطلب والإرادة. يقول المصنف فلا بأس بصرف عناء، خلصنا البحث الأصولي، خلص البحث انتهى، فلا بأس بصرف، من هنا يبدأ ببحث كلامي، فلا بأس بصرف عنان الكلام إلى بيان ما هو الحق في المقام وإن حققناه في بعض فوائدنا. المصنف عنده كتاب اسمه فوائد الأصول، يشتمل على مجموعة فوائد أصولية، كتاب مختصر غير فوائد الأصول مات المحقق النائيني رحمه الله. وإن حققناه في بعض فوائدنا، إلا أن الحوالة إذا أوديكم على ذاك الكتاب لما لم تكن من المحذور خالية، أخاف صعب عليكم، أخاف ما ترجعون، والإعادة بلا فائدة يعني، ولم تكن الإعادة لما لم تكن الإعادة بلا فائدة لمن قرأ فوائد الأصول. إذا واحد يقرأ فوائد الأصول وأعيد لنا، خب هذا خالي من ليس بخال من الفائدة ولا إفادة. الإعادة لما لم تكن بلا فائدة ولا إفادة، لم تكن بلا إفادة لمن لم يقرأ فوائد الأصول أو أنه قرأها ونسي مطالبها، كان المناسب هو التعرض ها هنا أيضا لهذا المبحث، مبحث الاتحاد والمغايرة بين الطلب والإرادة، تطبيق وتكملة المطلب إن شاء الله يوم السبت، والحمد لله رب العالمين.